يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في السابق حول بعض الملاحظات العامة حول الأقل والأكثر، وذكرنا هذه الملاحظات، وتعرضنا أيضا للدوران بين الجزئية والشرطية من جهة، والمانعية والقاطعية من جهة أخرى. عندنا اليوم بعض الفوائد المتعلقة بهذا التنبيه الثاني، هذا التنبيه. هذا البحث فرع من بحث دوران الأمر بين المتباينين لا بين المحذورين، حيث لا جامع بين المشروط بشيء والمشروط بعدمه، أو قل لا جامع بين الوجود والعدم. ومثاله إذا ترددنا في ماهية شيء بين كونه جزءا من الواجب أو مانعا عنه أو قاطعا له، كالسورة الثانية بعد الفاتحة في سعة الوقت، إذ قد يقال بكون القران بين السورتين في الصلاة مبطلا لها. قيل هكذا، القران بين السورتين بعد الفاتحة مبطل لها. طيب، إذا ترددنا في ماهية شيء كالسورة الثانية بعد الفاتحة، مش كالسورة الأولى بعد الفاتحة، بين كونه جزء من الواجب أو مانعا عنه أو قاطعا له، سيأتي طبعا الفرق بين المانع والقاطع، أو ترددنا بين كون الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة شرطا في الصلاة أو مانعا أو قاطعا لها، فنتيجة ذلك حصول علم إجمالي، إما بكون المركب مقيدا بوجود ذلك الشيء، يعني بوجود السورة الثانية أو الجهر مثلا، وأما بكونه مقيدا بعدمه، إما السورة الثانية جزء صحيح سمع أو لا، مانع أو قاطع. وهذا العلم الإجمالي منجز قطعا، وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية. لو قلنا بجريان البراءة في هكذا حالات، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشيء، فرضنا بالجهر مثلا في صلاة الظهر يوم الجمعة، ومرة من دون الجهر، يعني مرة بالإخفات. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، وإلا وجب عقلا العمل بالظن، أني أظن هلا، لأنه ليس في الوقت سعة، أني هلا شو بعمل؟ بعمل بالظن، أنه المظنون شو؟ أنه بالجهر أو بالإخفات. وإلا وجب عقلا في ضيق الوقت العمل بالظن لما مر في دوران الأمر بين المحذورين سابقا، وذلك بالاقتصار على الوجه المضنون. طبعا إذا لم يكن عندنا ظن، نتخير بين المحذورين، يعني إذا أرجح ما عندنا من جهة المحتمل أو من جهة الاحتمال، قلنا في السابق في دوران بين المحذورين إذا أرجحية ما عندنا نتخير. ولا فرق فيما ذكرنا بينما لو دار الأمر بين كون الشيء جزءا أو شرطا من جهة، أو قاطعا أو مانعا من جهة أخرى. هلأ قد يكون نحن ما بعرف مرددين بين كون الشيء جزءا أو شرطا من جهة، أو قاطعا أو مانعا من جهة أخرى، كما لو تردد أمر الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام، هل هي جزء واجب أم قاطع ومبطل؟ لأنه أيضا هو تردد بين المتباينين الاستعاذة. وكذا لو ترددنا في الجهر في صلاة ظهر يوم الجمعة بين كون شرطا أو مانعا أو قاطعا، إذن صارت له صحيح. طيب هلا، ومن الخطأ الواضح اعتبار هذا البحث من دوران الأمر بين المحذورين، لأنه بعضنا شو بتفكر؟ بتفكر أنه هيدي من باب دوران الأمر بين المحذورين، أنه السورة الثانية بعد الفاتحة مش السورة الأولى، أو الجهر مثلا في صلاة الظهر يوم الجمعة، أنه هيدي مرددين نحن بين الوجوب والحرمة. لا يا مولانا، مش مرددين، ليس حراما. فيك تصليها مرة هيك إذا ترددت، طبعا ما عندك أدلة، فيك تصليها مرة بالجهر ومرة بالإخفات، ليس حراما. نعم في ضيق الوقت، أنه شو بتعمل أنت؟ بتتبع الظن، ما عندك ظن بتتبع الشك، يعني تتخير. دوران الأمر بين المحذورين، بين الحرام والوجوب. إما أنا مردد بتقول هيك بين وجوب الشيء وحرمته، شو بعمل؟ بين وجوب الشيء وحرمته، إما مثلا أن شراء كيلو لحمي للمولى واجب أو حرام، يعني إما بيقول لي أحسنت أو بيضربني أنه جبت لي كيلو لحمة، لماذا بلا عازي؟ بلكي في عنده مثلا لحمة شو متخربة وبردات ما في من 100 سنة فرضنا.
هذا بين المحذورين.
أبراو عليك، هيدا المحذورين بين الوجوب والحرمة. بس هلأ في بعضنا شو بيفكروا؟ بيفكروا أنه لو الإنسان حصل عنده شك مثلا بين كون السورة الثانية بعد الفاتحة واجبة أو قاطع أو مانعة، قالوا هذا من باب دوران الأمر بين المحذورين. لا مولانا، في ساعة الوقت فيك تصلي مرة هيك ومرة هيك، الجهر فيك تصلي مرة هيك ومرة هيك، ليس بين الوجوب والحرمة. عرفت شو في فرق بين المتباينين وبين المحذورين؟ المتباينين يمكن لك الجمع بالاحتياط بين هيدي وهي، متباينين دخلك فكرنا نحن كتير كتير شو بنعمل دخلك بصلاة الظهر يوم الجمعة؟ ما بعرف أدي اللي بتلك تجهر، أدي اللي بتلك تخفت، شو بنعمل؟ هل أنا الفقيه أو أنا المقلد صار عندي شك؟ طب صليها مرتين، شو المشكلة هذه؟ مزبوط. بس المحذورين لا، ليس أمر هكذا، المحذورين بين الوجوب والحرمة. طيب إذا هذا الأمر تم هنا. نعم قلنا أنه في ضيق الوقت أنه أنت شو بتعمل بالسورة بعد الفاتحة؟ قد يجب قراءتها وقد يحرم قراءتها بين المحذورين. شو بتعمل هون؟ تتبع الظن، إن لم يكن عندك ظن تتبع التخير، تتخير. طبعا هذه بحكم العقل يعني. طيب هلا ما هو الفرق بين القاطع والمانع؟ نمثل لذلك بشروط الصلاة لنوضح القضية، الفرق بين القاطع والمانع. لا شك أنك تعرف شرطية الطهارة والاستقبال في الصلاة، مثلا لا صلاة إلا بطهور واستقبل القبلة وشغلات إلا بالتذكية وبالصلاة. طيب فوجود هذه الشرائط مطلوبة فيها، مش هيك؟ طيب فلو خرج الريح فقد بطلت الصلاة، مش هيك؟ طيب وهذا يعني أن خروج الريح قد ألغى شرطا مطلوبا في الصلاة، مظبوط؟ فخروج الريح إذن منع من صحة الصلاة، فهو مانع. فقد تقول إذن الريح مانع، أنا أقول الواقع أن المانع هو عدم الطهارة.
هو أفسد الطهارة.
أحسن، مش الريح مانع، عدم الطهارة هو المانع، لأنه من شروط الصلاة الطهارة، مش عدم، انتبه لي، مش عدم الحدث، من شروط الصلاة الطهارة هي النورانية، مش عدم الحدث، مش عدم الحدث. من هنا تعرف أن الشرط يكون داخلا في الصلاة، فإن ارتفع الشرط بخروج الريح مثلا فيكون الحدث الذي هو عدم الطهارة مانعا من صحة الصلاة، أي مانعا من أن تعمل الصلاة عملها. الصلاة فيها مقتضي لأن تقربنا إلى الله تعالى قربان كل تقي.
فإن ارتفع شو بقول فيكون ولا فيكون؟
ونية.
فإن ارتفع الشرط
بخروج الريح فيكون.
الجواب هنية؟
إيه ولو كان فيكون لأنه فيها فاء. إيه يلا. فيكون الحدث الذي هو عدم الطهارة مانع من صحة الصلاة، أي مانع من أن تعمل الصلاة وعملها. فإن قيل مثلا صلي في أي لباس شئت إلا في النجس والحرير والذهب وغير ما كل لحم والميتة، مش هيك؟ لو قلنا هيك، طيب فإنك تعرف من خلال هكذا سياق أن المذكورات تكون مانعة من صحة الصلاة، مظبوط؟ فلا تعمل الصلاة وعملها التام، وهذا يعني أنها موانع لصحة الصلاة، مظبوط؟ أو قل لأن الله تعالى يبغض الصلاة فيها، يبغض الصلاة في النجس والحريق بابا. وإنما سميت هذه الأمور مانعة لأنها تمنع الصلاة من أن تعمل عملها، فالحدث يمنع من أن يعمل المقتضي عمله. طيب، والحقيقة أن المراد من المانع هنا هو عدم الشرط. فلبس الذهب للرجال لا يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة، كي لا نقول بأنه قاطع، لأن القاطع هو الذي يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة، هذا القاطع. عارف شو؟ مثل واحد أثناء الصلاة يرقص، يأكل، يشرب كثيرا، عارف شو؟ هذا يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة فهو قاطع. هون مثلا لو صلى بالنجس، لا، هذا مانع، مش أنه يقطع، من أول الصلاة صلاته باطلة. والحقيقة أن المراد من المانع هنا هو عدم الشرط، عدم الطهارة.
حكيتك لك يعني إذا كان هو عمل بيصلي ورقص
فهو قاطع، الرقص قاطع، الكلام قاطع
بآخر الصلاة أو نص الصلاة،
إيه برافو عليك، قاطع، الأكل قاطع، الشرب قاطع، الفعل الكثير الخارج عن طبيعة الصلاة قاطع.
ممكن نقول مانع على أساس
لا،
أنه فعل أمرا يمنع من أداء الصلاة.
لا، المانع، المانع لا يقطع شيخ،
بل هو
لا، 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 المانع شيخ أنه مثلا من شروط الصلاة الطهارة، شيخ الحدث يمنع من صحة الصلاة. مثلا الله تعالى يبغض الصلاة مثلا في المغصوب، الصلاة في المغصوب يمنع من أن يعمل المقتضي عمله. الصلاة في المغصوب يعني نفس التصرف بالمغصوب، مثلا لباس المغصوب أو المكان، إيه؟ هذا مانع من أن ترتفع الصلاة لعند الله تعالى. تفضل شيخ محمد.
بس في الفرق بين القطع والدهن، هذا إذا كان بصلاة وكان بنصها وصار عنده غير، هل كمان مانع نفس الشيء؟
أها، أي مانع، أي مانع، لأنه يشترط في كل أجزاء الصلاة الطهارة. إيه. طيب، إذا مثلا لبس الذهب للرجال لا يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة، بعده عم بيصلي، وإنما هو أمر مبغوض عند المولى جل وعلا لبس الذهب، إنه أنت هلا عم بتصلي يا أيها الرجل عم تلبس ذهب، أصل لبس الذهب للرجال حرام، مبغوض يعني مانع من مانع براو عليك من أن تعمل الصلاة عملها. وقد تقول هذا صلاح خاطئ، لأن المانع يجب أن يكون أمرا وجوديا لا عدميا، كالحديد الواقع بين النار والورقة. المانع يجب أن يكون أمرا وجوديا لا عدميا. أقول كلامكم صحيح، لكن هو على أي حال اصطلاح لا أكثر، لعدم الشرط الشرعي ولا مشاحة في الاصطلاحات. اصطلاح يعني عبروا عن عدم الشرط بالمانع. يشترط في الصلاة، فرضنا الاستقبال ونية القربة، مش بدك بعد، والطهارة، مش هيك؟ قام هيدا ريح في صلاتي. يمكن أني مرة بحياتي قد ما كنت نعسان بالصلاة، يمكن نمت، يمكن لحظة، يمكن ما بعرف، بذكر في هيك شيء صار معي بحياتي مرة، يمكن كنت نعسان كثير. المهم ممكن الواحد أثناء صلاته من شدة نعاس تغط عينه لحظة. إيه سامع؟ إيه. فمحل الشاهد أنا أقول أنه هون قصد بالمانع هو عدم الشرط الشرعي. يعني يظهر من كلام، طبعا امبارح قرأت كتب عديدة، يعني شيء 10 كتب، بتلاحظ دائما بيعبروا عن عدم الشرط الشرعي بالمانع. بالمانع
كلهم هم عم تقولوا الموالع. هلا بنشوف بده يدفع على القاطع.
لا، القاطع نحن قلنا شيخ الأكل قاطع، القاطع خارج ماهية الصلاة،
بغير الهيئة.
أحسن، بغير الهيئة يقطع، يعني هذا خارج عن ماهية الصلاة. الأكل قاطع، براو عليك، الأكل قاطع، الشرب قاطع، الكلام قاطع، الضحك قاطع، الرقص قاطع، القهقهة قاطع، البكاء لأمر دنيوي، الضحك لأمر دنيوي، هذا خلص. سمع؟ المهم هذه كلها قواطع. الأفعال الكثيرة الخارجة عن طبيعة الصلاة هذه قاطعة. التفت لي؟ الأفعال الكثيرة الماحية لهيئة الصلاة، انتبه لي، برافو عليك. يعني فرضنا أنت عم بتصلي، مش هيك شيخ؟ أنت عد ساكت هيك عم تتشهد، عم تتشهد انت قعدت هيك شي ساعة ولا كلمة، طب هيدي قطعت هيئة الصلاة. انه شو قاعد تعمل؟ والله عم بطلع على التلفزيون، التلفزيون بوجهي عم بطلع على التلفزيون على الاخبار. شو الحكي هذا؟ هيدا هون بسموه قاطع. يلا المهم أنا هون اللي كتبته هيك، كتبت وأما الكلام والضحك والأكل والشرب في الصلاة. طبعا الأكل والشرب الكثيرين، يعني مش إنه والله واحد فيه بتم دائرة خبز أو دائرة مي أو قطر مثلا بالقطار نقطة مي بتمه، لا لا تبطل الصلاة، إنه لا يصح عليه الأكل والشرب، هو ليس صائما في الصلاة، ضربة صغيرة ما بتضر. واما الكلام والضحك، يعني الضحك المفروض تعرف انت القهقه مش التبسم. واما الكلام طبعا ادمي، هلا مش عم نحكي بالفقه، عم نحكي بالاصول. واما الكلام والضحك والاكل والشرب في الصلاه والفعل الكثير خارج عن طبيعه الصلاه، او قل كل فعل يصدر من المصلي لا يناسب هيئه الصلاه فهي قاطعه للصلاه، وبتعبير اخر كل هذه المذكورات خارجه عن حقيقه الصلاه، وانما سميت هكذا امور قاطعه لأنها تلغي الاتصال بين أجزاء الصلاة. طيب، ولك أن تقول يجب أن تكون الصلاة عبادة مقربة للمولى جل وعلا، مش هيك؟ ما بتكون عبادة؟ فإذا رقص الإنسان في صلاته كان الرقص قاطعا للصلاة لأنه ألغى هيئة العبادة. مظبوط؟ ألغى هيئة العبادة. مثال آخر، الفعل الكثير بين أفعال الوضوء يلغي صورة الوضوء وهيئته. يعني أنت فرضنا عم تتوضأ، غسلت وجهك، رحت حضرت تلفزيون شي خمس دقائق، شو الحكي هذا؟ أو رحت عم تجلس صحون، شو الحكي هذا؟ أنت هلا عم تتوضأ ولا عم تجلي؟ سمع؟ أها. الفعل الكثير بين أفعال الوضوء يلغي صورة الهدوء وهيئته، فهو إذن قاطع. التفت لي شو القاطع؟ يعني كل فعل يمحي صورة الصلاة أو الوضوء مثلا. هون طلعت بفكرة بالأخير، قلت بدي أتعمق شوي بالمسألة، مع أنه ما شفت واحد من هالكلام التالي، بس أنا طلعت فيها هلأ وأعرضها لخدمتكم شوفوها. وهنا يجب هلأ هيداك الكلام من خلال الكتب العشرة تقريبا، صار يومين ثلاثة عم ببحث ما الفرق بين المانع والقاطع عند العلماء، لكن بالاخر طلعت بطلعة لسبب. هلا بقلكم، قلت وهنا يجب ان نتعمق بالفكرة اكثر، فنقول الحقيقة هي ان بعض الامور هي شروط وبعضها موانع وبعضها قواطع. فالطهارة مثلا شرط لظهور لا صلاة الا بطهور، لظهور لا صلاة إلا بطهور أن الطهارة شرط، ومثله الاستقبال ونية القربة إلى الله تعالى. فإذا فقدت نية القربة أو استقبال القبلة فليس هي العبادة المطلوبة، فليست هي العبادة المطلوبة عند المولى عز وجل، لأنه لا يوجد نية قربة ولا يوجد استقبال للقبلة. وكذا يشترط في التذكية التوالي العرفي بين البسملة وفري الأوداج الأربعة، فلو تخلل بينهما فعل كثير لما تحققت التذكية. عم بحكي بالأصول إيه طبعا، يعني مثلا أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، كيفك يا محمد؟ كيف أولادك يا محمد؟ وينك أنت قاعد تتحدث ست ويا خمس دقائق؟ أنت بسملت بالأول وفريت الأوداج بالآخر وخمس دقائق تخلل، كيفك يا محمد وكيف أولادك يا محمد؟ سمعني؟ طيب هلا هون صار هناك تخلل فاصل كبير بين البسملة وبين فر الأوداج، فهنا تكون التذكية باطلة. لا هلا هيدا شو بيعبر عنه؟ هلا هني قالوا عنه هذا قاطع. هلا أنا وقفت هون قليلا، أنا قلت هذا عدم الشرط، أني قلت هذا عدم الشرط. يعني أم كما أنه في الصلاة في الوضوء في العبادات يشرط مثلا نية القربة في مثلا هلا التذكية يشترط الاستقبال والبسملة في الكذا، يشترط مثلا في الصلاة والطواف الطهارة وهكذا، أن يقول هذه شروط. شروط. طيب هلا انتبهوا لي شوي، هذه التذكية، هذه التذكية أنا فصلت بين البسملة وبين فري الأوداج بدقائق، وأنا عم بتحدث معك شو عم بتسوي وشو عم تشتغل، عم بتحدث، تحدثت وقتا طويلا دقيقتين خمس دقائق فرضنا. طيب هل تحقق شرط التذكية؟ هني بعبر عنها قالوا هذا قاطع، قالوا هذا قاطع، يعني أغلب أو كل العلماء قالوا، كل ما رأيت خلافا في هذا، قالوا هذا قاطع. أنا أقول الشرط لم يتحقق، شرط التذكية يلي هو التوالي بين البسملة وبين فري الأوداج لم يتحقق الشرط. أنا هيك بفهمها. هل هذه الصلاحات على أي حال ما بتفيدنا وما بتضرنا شيء، لكن أنا يعني بدي أفكر بالعرف، مش أنه أفكر بالتقليد أنه هكذا قالوا، ما بيهمني شو بيقولوا يعني، بس إحنا واجبنا خيه أن نشوف علمائنا شو بيتحدثوا وما هي أدلتهم. ثم قلت وبعضها موانع وهي التي تمنع الصلاة من الوصول لهدفها، مثل مثلا الصلاة في الميتة أو في المغصوب أو في النجس أو في الحرير أو الذهب أو غير مأكل اللحم. طيب مثلا امبارح فكرت، ما كتبتها، فكرت امبارح بشغلي، فخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قرأت في بعض الروايات طبعا سابقا، يعني قرأت إنه كان يلبس نعلا من جلد الميتة، كان موسى على نبينا وعليه أفضل صلوات الله وسلامه كان يلبس نعلا من جلد الميتة. هلا أنا طبعا على منهجي إنه جلد الميتة إذا كان مدبوغا فهو طاهر، بس ما بعرف، وردت الروايات فخلع عليه قيل كان يلبس نعلا من جلد الميتة، إيه وردي يعني بالروايات. طيب يعني معناته الله تعالى لا يريد ذلك، أن يصلي المصلين بنعل من جلد الميتة حتى ولو فرضناه طاهرا. طبعا تعرف دي الصلاة في الميتة فاسدة، الصلاة في الميتة باطلة طبعا بالإجماع، يعني يبغض الله تعالى ذلك. هلا هيدي مانعة، كل شيء يمنع من العبادية أنا بعبر عنه مانع. يعني صلاة في النجس مانع، الله تعالى يبغض الصلاة في النجاسة، النجاسة في المغصوب برب عليك، في الذهب، في الحرير، هيدا في غير مأكول اللحم، في الميتة، هيدي كلها هيدي أمور مانع. لأنه شيخ نحن منفكر بالمسألة التالية، أنه يجب أن تكون العبادة عبادة ومقربة إلى المولى تعالى. ما بيصير أن يتقرب إلى المولى بقتل ولده وقتل نفسه وقتل أبيه وأمه، هاي ما بيصير. شو هالعبادة هيدي؟ إيه؟ أنه أنت اليوم تريد أن تتقرب إلى المولى تعالى وأن تكون صلاتك عبادة، بدك تعمل القضايا التي رسمها الله لك، مش هيك؟ جيت انت عملت بالعكس، صليت بثوب نجس مغصوب وذهب وميت وغير ما اكل لحم. طيب هلا هذه موانع تمنع من مقربية هذه الصلاة، حتى ان اقول ليست عبادة. كل شيء يمنع من مقربية الصلاة، ليك لك شو قوام العبادة؟ ان تكون مقربة إلى المولى تعالى، قوام العبادة المقربية. ولذلك أنا قلت الكلمة التالية، قلت الموانع مثل مثلا الصلاة في الميتة، في المغصوب، في النجس، الحرير، الذهب، غير مأكول لحم وهكذا، هذه موانع، فإن الله تبارك وتعالى يبغض الصلاة في هذه المذكورات، فهي إذن موانع من الوصول إلى الهدف من الصلاة، وهي المقربية قربان كل تقي. معراج كل مؤمن. ولك أن تضيف أن الزيادات المبطلة للصلاة هي موانع، فالركوع الزائد هو مانع. طيب عد فكرت بالآخر، قلت طيب عال الركوع الزائد شو بيكون دخلك هذا، مانع أو قاطع أو عدم الشرط؟ أنا قلت الركوع الزائد هو مانع. طبعا ما تعرضوا علمائنا لهالفروع يعني دي هيك بهالدقة، يعني هني كانوا ياخذوها بسرعة هيك سطرين ثلاثة أربعة. ما في إلا سيد مصطفى الخميني تحريرات في الأصول عطاه الأهمية، والسيد البجنوردي في منتهى الأصول ببالي المهم كمان عطاها أهمية. غيرهم مثلا مثل الأشتياني وغيره هيك بحر الفوائد في شرح الرسائل وغيره لا تفهم منهم شيئا، يعني قريت لهم كثير بس لا تفهم منهم شيئا. مثل اللي بيخلق بجيبك يا طالعة يا نازلة ما بتفهم منه شيء. نعم ويحتمل وإن كان وربما ولعل حل عني بالآخر ما بتفهم منه شيء. المهم ولك أنتم مع أنه قريته مرتين صرت أكرر يعني بلكي القصور مني ألي، يعني قريته مرتين أخي أحكي له صفحة صفحتين لا تفهم منه شيئا يعني. وفي لا نقطة ولا فاصلة شيخ، تقرأ صفحة صفحتين ثلاثة لا نقطة ولا فاصلة، لا عيب هيك ما بتفهم وين أول الفكرة وين آخر الفكرة، بس ماشي يلا يا علي ومشينا. طيب شو ماشي لوين أنت؟ ما حط لك نقطة فاصلة لدي تنفس بقى نفهم عليك شو عم تحكي. بعدين مش كل شيء لعل وربما وإن قيل ولعل وربما والأحسن اللي كلمة. بعدين مش بس هيك بيحكي بالأحرف العربية كلمات عربية ولهجة فارسية لا أفهم منه شيئا فارسي. طيب يا أخي بدك تألف بالعربي عرضه على إنسان عربي، أعرض كتابك على إنسان عربي. نعم. يا أخي نحن لا نفهم عليك حكي عربي. يعني أنت زلمة إيراني على راسي ما عمل لك شيء، نحن مش عم نسبل لك، بس بدك تألف كتاب عرضه على إنسان عالم عربي. هلأ مثلا أنه طبعا طبيعي فرضنا يا أخي معلش عم نسجل أعطيه مليون ليرة مليونين ثلاثة وقوله تفضل يا أخي عد لك شهر شهرين ثلاثة وصلح لي كتابي، عمله إنشاء عربي مزبوط، عمله إنشاء عربي مزبوط. ما نصير نفهم عليه ما فهمنا شيء. قضيت مبارح وأولت مبارح أنا أقرأ بكتبهم شو الحكي أوثق الوسائل وبحر الفوائد وشغلات، قضينا كم ساعة لا نفهم شيئا شو الحكي أنا. المهم فعلى أي حال فإن الله تبارك وتعالى يبغض الصلاة في هذه المذكورات، فهي إذن موانع من الوصول إلى الهدف من الصلاة. ولك أن تضيف أن الزيادات المبطلة للصلاة هي موانع، فالركوع الزائد هو مانع لأنها خارجة عن المرسوم الإلهي، فما فعله بركوعين ليس صلاة، كما لو صلى بالمغصوب عالما بغصبيته فهي ليست بصلاة من الأصل وليست بعبادة لأنها مبغوضة عند المولى تعالى. سمع. ولا يمكن التقرب بشيء مبغوض كان تتقرب إلى المولى بقتله وقتل ولده مثلا. لذلك أنا قلت أنه يجب أن يكون الركوع مانعا. وهناك قواطع كالكلام الخارج عن الصلاة والقهقهة والأكل والشرب الكثيرين والرقص وكل ما يلغي هيئة الصلاة. إذن القواطع قد تكون وجودية وقد تكون عدمية، كترك الصلاة لفترة طويلة من دون أي فعل. أنت عم تتشهد وقعدت هيك نص ساعة عم تطلع على التلفزيون، شو الصلاة هذه؟ والله هلا في هلا سيد حسن عم يحكي، قعدت سمعت لك شو ساعة ساعتين، شو الحكي هذا؟ أنت عم بتصلي يا خي؟ ما أنا مش عم بحكي شيء يا خي، تشهدت وخلصت والتلفزيون بوجهي بلا ما اطلع كف الركعة الثالثة والرابعة عم بتسمع، قعدت لي نص ساعة ساعة هيك، شو الحكي هذا؟ هذا السكوت المتخلل يقطع الصلاة لأنه يلغي هيئتها.
أنا رأيي مولانا الأكل والشرب حتى القليلين
يرفع صوت الصلاه.
لا اذا في بين اسنينك شغله صغيره
حط لقمه وحطها بتمه وبين انه مش
حصل. هذا بيصير شيء ثاني. فلو كان الانسان يصلي فجلس ياكل فقد قطع صلاته على كلام الشيخ خليل، وهكذا في سائر الامثله. ولذلك كان لا باس بالشرب اليسير في صلاه الوتر في ركعه الوتر إذا أراد الصيام كما ورد في الرواية. إذا تشخيص أن هذا مانع أو قاطع أو شرط بحاجة إلى دليل فقهي، فينظر مثلا إلى تروك الإحرام، نظر بالآخر لتروك الإحرام، هل هذا الأمر الفلاني قاطع أو مانع أو شرط وهكذا. نظرت إلى ترك الإحرام، طيب هل هي ترك كثير؟ يمكن شيء 25 يمكن يطلعوا. هل بالنظرة الأولى جلها قواطع كالجماع يقطع الإحرام، أنه شو هذا؟ هل ممكن تقول لي لا، ممكن تقول لي مانع، ممكن تقول لي قاطع، على أي حال ممكن ما تقول هيك ولا هيك، بس انه بالنظره الاولى اني قلت هلا انه جلها قواطع كالجماع والطيب والصيد البري وتقبيل النساء ولمس النساء وملاعبتها والاستمناء وعقد النكاح وابا. طيب هذه خلصنا منها. وقد يعبر عن الشعر بالجزء التحليلي او الذهني، مش هيك؟ ايه بعد دقيقتين بس تخلص هالدقيقتين. وقد يعبر عن الشرط بالجزء التحليلي أو الذهني في مقابل الجزء الخارجي، فالشرط أو الجزء التحليلي أو الذهني عبارة عن تقيد الصلاة مثلا بالطهارة
بأمر خارجي.
بعض الناس بيفكروا الوضوء شرط، لا، بعض منهم بيخمنوا الطهارة شرط كمان، لا، الشرط هو تقيد الصلاة بالطهارة، واضح؟ هلا قالوا هذا جزء تحليلي أو ذهني في مقابل الجزء الخارجي. الجزء الخارجي كالركوع والسجود، الجزء التحليلي أو الذهني هو تقيد الصلاة بالطهارة، والحمد لله رب العالمين.